بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخبرنا الله عز وجل عن عداوة إبليس، وأمرنا أن نتخذه عدوا، فاتخذه أكثر الناس وليا من دون الله عز وجل. وإن النظر في عاقبة موالاة إبليس وجنده وأعوانه وما يصيب الإنسان بسبب مخالفة أمر الله عز وجل من أعظم ما يوقظ قلب الإنسان لعداوة الشيطان، حتى لا يغفل عن هذا العدو الذي لا ينام عنه ولا يتركه، بل جعل حياته في تدميره وإهانته وإبعاده عن ربه سبحانه وتعالى، وجعل رغبته في أن يكون من أصحاب السعير. لذلك قص الله عز وجل علينا قصة إبليس مع أبينا آدم عليه السلام لنتخذ الشيطان عدوا، ولنحذر من مكره ووسوسته، ولنعرف وسائله وحيله وخداعه وغروره لبني الإنسان، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره وعلى معرفة بطرق عدوه، ليحذر على نفسه منها ويتجنب الوقوع في حبائله. قال الله عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وسوس الشيطان للأبوين أن يأكل من الشجرة التي حرمها الله عز وجل عليهما، وتردد آدم وترددت حواء حتى أقسم لهما اللعين إنه لهما لمن الناصحين. وسمى الأشياء بغير اسمها، سمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد وملك لا يبلى، وسمى نفسه وهو العدو اللدود ناصحا مؤكدا ذلك بالقسم. ولا بد لنا أن نحذر على أنفسنا ممن يغرنا ويزعم أنه لنا من الناصحين، وإن أقسم بالله على ذلك، وإن استغل اسم الله عز وجل مظهرا تعظيمه لربه وهو في حقيقة أمره يضاد أمره، فلا بد أن نعلم أن الناصح هو من أمرنا بطاعة الله ونهانا عن معصيته، وإن كان في نصحه ذلك شديدا علينا أو مانعا لنا من رغباتنا أو مشددا علينا في التزام الأمر، أو ربما يكون ناصحا قد غلظ في طريقته، لكن لابد أن نقبل النصيحة طالما كانت ممن يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته. وأما من ترفق أغر وأظهر خلاف ما يبطن ونهى عن طاعة الله وأمر بمعصيته فلا يكون أبدا ناصحا وإن زعم ذلك وأكده. قال تعالى: فدلاهما بغرور. أخرجهما مما كان فيه من المنزلة والمكان والمكانة إلى أنواع من الشقاء والتعب والمشقة بسبب مخالفة طاعة الله عز وجل، بسبب مخالفة أمر الله عز وجل. فدلاهما أخرجهما بغرور، غرهما بيمينه وقسمه. يقال أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر، ودلاها إذا أخرجها، فقد خدع الشيطان الأبوين حتى يخرجهما مما كان فيه من النعيم ومن الراحة والسكينة والطمأنينة وأنواع الخيرات. قال تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فدلاهما بغرور، غرهما، وهذا الخداع وسيلة إبليس دائما، وسيلة إبليس إلى إغواء بني آدم أن يغرهم حتى يهيئ لهم الأمر على خلاف ما هو عليه. وهذا يقتضي من بني آدم يقظة وانتباها حتى يعلموا الأمور على ما هي عليه. إن اختلاف البشر في أديانهم وعقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم مبني على هذا الغرور، مبني على أن كل واحد يرى نفسه على الصواب. والله عز وجل أنزل الكتاب مفصلا، أنزله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فلا بد أن يكون الإنسان منتبها لا يغره أحد عن طاعة الله عز وجل، لأن الغرور حتى وإن ظن الإنسان أنه سيهون فيه الأمر، أو أنه طالما أنه يعظم الله عز وجل فسوف يكون الخطب يسيرا، كما ورد أن آدم قال: وعزتك يا رب ما ظننت أن يحلف بك أحد كاذبا، فما نفعه ذلك. إن الغرور إذا وقع بتقصير من الإنسان إن لا يخفف عنه العقوبة وإن كان باب التوبة مفتوح. فآدم عليه السلام لما خدع بالقسم وغر غره إبليس فأكل من الشجرة جاءته العقوبة مباشرة عقب أكله من الشجرة، وكذا كانت حواء معه. قال تعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. لم ينفع هذا الاعتذار أنه ما ظن أن يقسم أحد بالله كاذبا. نعم، فكان ماذا ظنه أن الخلق كلهم يعظمون الله عز وجل ويعظمون اسمه حتى لا يحلف أحد به كاذبا لم يكن عذرا في مخالفة أمر الله عز وجل، لم يكن عذرا في أن ربه سبحانه وتعالى قد نهاه عن الشجرة فلما أكل منها، لم يكن عذرا في تركه ما شرع الله عز وجل له أو وقوعه فيما حرم الله عز وجل عليه. فتأتي العقوبة على الذنب طالما قد بلغت الحجة حتى وإن كان الإنسان مغرورا. وهل عامة الخلق إلا مغرورون؟ حتى ظن أكثرهم أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الأخسرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهل كان ظنهم بربهم بما لا يليق بالله عز وجل، ظنهم بربهم ما لا يليق به إلا الظن المهلك؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. على حسب الدرجة، في درجة الغرور وفي قدره ونوعه، فإن كان معصية فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان شركا فلا نجاة منه إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد والإيمان حتى ينجو الإنسان من ضرر الشرك. قال عز وجل: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. كان لا يرى آدم عورته ولا يرى الأبوان عورتهما، وهي السوءة، لأنه يسوء الإنسان كشفها، يسوء الإنسان كشفها. فأول ما ذاق الشجرة ووجد طعمها بدت العورات وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، جعل يلزقان ورق الشجر بعضه إلى جوار بعض كهيئة الثوب حتى يسترا عورتهما. وذلك أن الله فطر الإنسان على حب ستر العورة وعلى كراهة كشفها والتألم من ذلك، وإبليس يريد إساءة الإنسان، يريد أن يسوءه ويؤلمه، وهذا بكشف عورته. فسبحان الله، لو تأملت العالم اليوم وكيف صار كشف العورات هو الهدف المنشود لدى الكثيرين والكثيرات، وكيف صار فعل الحرام من كشف العورة والتبرج وفعل الفواحش علنا صار تقدما وحضارة عند القوم. وكم من وسيلة لتحقيق غرض الشيطان في كشف العورات وإساءة الإنسان. والله عز وجل فطر العباد على التستر، وجعل من نعمه عليهم أنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم. وأكثر الخلق لا يدققون ولا يراعون أمر العورات ويستهينون بذلك. فهذا الذي وقع من آدم وحواء من آدم عليه السلام وحواء رضي الله تعالى عنها، حين انكشفت السوءة جعل يلزقان من ورق الجنة لستر العورة، يدل على أن الفطرة في سترها. ولذلك تستريح المرأة المحجبة ويستريح الرجل كذلك إذا كانت عورته مستورة. والذين يأمرون بكشف العورات أو يكشفونها بالترغيب أو بالترهيب فهم والعياذ بالله أبالسة، شياطين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقضية كشف العورة الأصل فيها التحريم حتى ولو كانت لكافر، فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأمر بكشف عورة أحد مسلم أو كافر إلا عند الضرورة لذلك، ولا أجاز هذا الأمر إلا للحاجة والضرورة، كما يكون ما بين الزوجين وقد أذن الشرع في هذا لحاجة البشر إلى الاستمرار في الحياة وقضاء الشهوة ونحو ذلك، وكذلك عند التطبب أو نحو هذه الأمور، كما كشف كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، كانوا يعرفون المقاتلة من الذرية بالكشف عن منابث الشعر، فإذا فكان من أنبت يلحق بالمقاتلة فيقتل، وأما من لم ينبت فهو ما زال في الذرية فيسبى، وذلك للضرورة والحاجة إلى ذلك، والله أعلى وأعلم. فكانت فطرة الإنسان في ستر العورات، لذلك نقول لا يجوز النظر إلى عورة مسلم ولا كافر، ولا مسلمة ولا كافرة، ولا يجوز نظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. وقد حصل نوع من التجاوز في ذلك، فيظن الشباب والرجال أن بعضهم مع بعض لا حرج عليهم في كشف العورات، وتظن النساء كذلك، ولربما وقع بين النساء من كشف العورات بينهن أكثر مما يقع بين الرجال، مع أن المرأة مأمورة بالتستر، وإنما يجوز لها أن تكشف فيما بين محارمها وكذا نسائها ما يكشف غالبا في المنزل من مواضع الزينة الباطنة كالرأس والرقبة والذراعين والساقين، لا يزيد على ذلك. وأما ما يقع في كثير من الأحيان من كشف الأفخاذ أو كشف ما تحت السرة فلا نزاع بين أهل العلم على أنه لا يجوز النظر إلى هذه المواضع إلا للزوج، بل والذي عليه الجمهور أن كشف المرأة صدرها لا يجوز أمام أمها وأختها فضلا عن باقي الناس بعد ذلك. وما يقع في الأفراح والمناسبات من كشف العورات أمر فظيع منكر، وأما ما يقع في وسائل الإفساد من كشف العورات ولبس الملابس الضيقة التي تزيد العورة فتنة فهي ليست ساترة، فهذا من سبيل إبليس ومن أمره. وأما ما وصل به الحال في زماننا في مواقع الإباحة المواقع الإباحية وفي الأفلام القذرة النجسة في السينما وفي التلفزيون والفضائيات وحتى على الهواتف المحمولة، صار كشف العورات أمرا ينشر الشيطان به خطته لتدمير البشرية، نسأل الله العافية. وما يقع من اختلاط في المحافل والمنتديات في النوادي وشواطئ البحار والحفلات الماجنة وغير ذلك، كل هذا مما يلزم الحذر منه، وأعداء الإسلام يعرفون أنهم يدمرون الشعوب الإسلامية بكشف العورات، ويدمرون المجتمع بنشر الفواحش فيه، وكشف العورات مقدمة لفعل الفواحش، فيجتمع فيه كشف العورة والتبرج وهو كبيرة من الكبائر، فضلا عن أن كونه مقدمة للفواحش من الزنا والشذوذ وغير ذلك من المنكرات، نسأل الله العافية. وشعوب الأرض قد استهاونت في أمر العورات كلها، ولم يبق إلا أهل الإسلام عندهم تعفف أو بعض تعفف في ذلك، وإن كان أعداء الإسلام يتربصون بالأمة الدوائر من أجل محاربة العفة فيها، ولذلك لا نجد مكانا يحارب فيه الحجاب مثل كثير من بلاد المسلمين، وكذا ربما سمحوا في بلادهم بالتستر والتغطي لأن وجود المسلمين عندهم قلة، وأما في بعض بلاد المسلمين التي يسيطر عليها أذنابهم شياطين الإنس الذين فاقوا شياطين الجن في المكر والتخطيط وطبقوا خطة إبليس أضعافا مضاعفة، فإنهم يمنعون ما أمر الله به بالحديد والنار، ويحاولون كشف عورات المسلمات وإهانة المسلمين بذلك، فهي خطة إبليسية شيطانية خبيثة لا بد من الحذر منها. والمدارس والجامعات تمتلئ بأنواع المنكرات في ذلك، فلا بد من الحذر في هذا الباب، لأنه استجابة للشيطان ولأنه معصية للرحمن، ولأنه مناف للفطرة، وهذا يؤدي إلى الخسران. قال سبحانه وتعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. استحيا آدم من ربه عز وجل، ويقال أنه فر فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وذكر تلكما وهي اسم إشارة للبعيد، لأنه بعد، لما نال الحرام بعد، وكان يريد خلودا فزال الوجود من أصله، كان يريد خلودا في الجنة فإذا به يفقد الجنة والحياة فيها، لأن من قصد معصية الله سبحانه وتعالى، من قصد الحصول على شيء بمعصية الله عاقبه الله بنقيض قصده. وهكذا استقر في حس الآدميين أن طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، وأن معصية الله لا تأتي إلا بالشر. فكانت في هذه القصة من الحكم والمواعظ لحياة الإنسان على وجه الأرض، فيها من الحكم والمواعظ ما ينتفع به أهل الإيمان، وإن كان عامة أهل الأرض في غفلة عن ذلك. ماذا هما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقد قال الله عز وجل مبينا كلامه لآدم فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فأكلا منها. قال الله سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كان هذا هو الفرق الهائل بين آدم عليه السلام حين عصى الله عز وجل، وبين إبليس حين أبى أن يسجد. فإبليس رد الأمر على الله وقال: لم أكن لأسجد. كلاهما قد عوتب آدم فقال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعوتب إبليس فقال: لم أكن لأسجد، وقال: أنا خير منه، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وطلب آدم المغفرة فأجيب إلى ذلك وغفر الله له، وإن كان قد نالته العقوبة، وإن كانت العقوبة في الحقيقة من رحمة الله عز وجل به، لأنه تعلم من هذا الدرس ما يمتنع به بعد ذلك على إبليس، واجتباه ربه سبحانه وتاب عليه. وهذا سأل آدم وحواء أن يتوب الله عليهما فتاب عليهما وإن وقع الشقاء في الأرض، لكن مع بقاء الصلة بالله عز وجل والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه والوعد بأن يعيده الله إلى الجنة إذا هو أطاع الله. وقد كان، فإن آدم نبي مكلم وقد كرمه الله عز وجل ورده إلى الجنة بعد ذلك، وهو في الآخرة كذلك ممن اجتباه الله من النبيين. فآدم عليه السلام وكذا أمنا حواء قد تاب الله عليهما، وإبليس طلب النظرة فأجيب كل منهما إلى ما طلب. إبليس سأل العمر المديد ليستمر في محاربة الله ومخالفة أمره وإغواء بني آدم فأجيب إلى ذلك، وآدم سأل أن يغفر الله له وأن يتوب عليه، واعترف على نفسه بالظلم وأقر على نفسه بالمعصية، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. الله عز وجل يحب من البشر مثل هذه الكلمات، ولذلك يقولها المؤمن كثيرا. علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يقول مثل ذلك في ختام صلاته بعد التشهد قبل التسليم، أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا كان الاعتراف بالذنب هو الندم الذي يقود إلى التوبة، أو هو في الحقيقة حقيقة التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الاعتراف على النفس بالظلم بدلا من الاحتجاج بالقدر. قارن في هذه الكلمات بين حال آدم وحال إبليس، فإبليس يقول فبما أغويتني، وآدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إبليس يبارز ربه بالمخالفة والعداوة، وآدم يطلب المغفرة والرحمة ويقر على نفسه أنه لو لم يغفر له ويرحم ليكونن من الخاسرين. آدم وحواء افتقرا إلى الله، وإبليس يقسم أنه سوف يغوي بني آدم ويضلهم في معصية الله عز وجل. نسأل الله العافية. حكمة وعدل من الله أن ينال كل ما يستحق، أن ينال كل ما طلب. وضع الله عز وجل التكريم في موضعه، ووضع الإهانة والإذلال في إبليس في موضعه. الله عز وجل جعل آدم يعرف ربه بالمغفرة والرحمة، ويعرف نفسه بالظلم وإن كان مقدرا مكتوبا عليه، لكن حين عوتب قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ومن هنا تعلم أن ما ورد في قصة احتجاج آدم وموسى بالقدر، أن في قصة احتجاج آدم وموسى من احتجاج آدم بالكتابة السابقة وبالقدر على معصيته كانت بعد التوبة، لأنه قال لموسى أنت موسى اصطفى، عندما قال له موسى أنت آدم خلقك الله بيده وأسرد لك ملائكة وعلمك كل أسماء كل شيء، خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. كان هذا في الآخرة عند الله عز وجل بعد مماتهما، وأما في الدنيا فقد قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له، فعند ذلك يصح له إذا قبل الله توبته أن يحتج بالقدر. فإياك أن تشبه إبليس، فإن من شابه أباه فما ظلم، أما من شابه عدوه فهو منه. إياك أن تتشبه بإبليس فتحتج بالقدر وتقول ربي كتب علي الضلال، ربي كتب علي الغواية، وإنما تقول كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا. فإذا تاب الله عليك وعلمت إذا لقيته بأنه قد تاب عليك، أو ظهرت علامات قبول التوبة من العمل الصالح، فلامك أحد على مصيبة أصابتك بسبب هذا الذنب، فعند ذلك تقول شيء قد كتب، وأنا قد تبت وندمت، وأنا ظالم ومعترف على نفسي بالظلم، وإن لم يغفر الله لي ويرحمني لأكونن من الخاسرين. شتان بين حال آدم وحال إبليس. إبليس كفر برد شرع الله سبحانه وتعالى، وآدم وإن وقع في المعصية إلا أنه كان معترفا بالذنب تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. Thank you. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والظاهر أن هذه الكلمات هي التي ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات تدل على حال القلب، وهو الفارق بين الناس في الأحوال الظاهرة، فقد توجد المخالفة والمعصية لكن مع الإباء والاستكبار كما وقعت من إبليس، أو مع الاستحلال والتكذيب لشرع الله عز وجل كمن يخالف تشريع الله عز وجل ويكذب به فيقول: لم يحرم الله ذلك ولم يوجب علينا ذلك، كمن يستحل فعل المحرمات أو يجحد وجوب الواجبات، فهذا من الكفر والعياذ بالله. وكذا كما ذكرنا يكفر بالإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد توجد المعصية الظاهرة، وقد يترك الأمر الواجب ويكون الإنسان عنده أصل الإيمان موجودا وعنده بقية منه تدفعه إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهو يقر بما شرع الله عز وجل ويصدق به وينقاد بقلبه له. فالانقياد الباطن شرط في أصل الإيمان، أو في الحقيقة ركن من أركانه. لا يصح الإيمان إلا بوجوده في القلب، بأن يكون الإنسان إذا سئل عن شرع الله أقر بأنه يلزمه، ولم يقل أبدا لا يلزمني ذلك وإن شرعه الله. من رأى لنفسه أو لغيره أنه يمكنه أن يخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا فهو والعياذ بالله إبليسي على طريقة إبليس، قد خرج عن حقيقة الاستسلام وترك ملة الإسلام. وأما من كان مقرا بشرع الله سبحانه وتعالى مصدقا به منقادا له في الجملة، إذا عمل ذنبا علم أنه ارتكب ذنبا وقال: ظلمت وأخطأت وعصيت وأنا أستحق العقوبة وإن لم يغفر لي لأكونن من الخاسرين. من كان كذلك كان ملحقا بأبيه وكان على طريق التوبة إن شاء الله. وأما أن يكون الإنسان مستكبرا عن شرع الله عز وجل ويأمل بعد ذلك في المنازل العالية والمراتب السامية، فهو مخدوع مغرور غره إبليس اللعين. لذا نرى قضية إقامة الشرع وتطبيقه قضية متعلقة بالإيمان، لأن من يترك شرع الله عز وجل ويأباه ويتكبر عليه ويهينه ويحقره في حقيقة أمره إنما هو مستكبر عن الانقياد، ليس عنده شيء منه في قلبه، بخلاف من يعترف على نفسه بالظلم ويمني نفسه بالتوبة، ولو سوفها فإنه يكون آثما لكن لا يكون كافرا. فالانقياد الباطن هو القضية الأساسية التي يفترق فيها حال القلب، وتفترق فيها المآلات كذلك، بها تفترق مآلات العصاة المذنبين من أهل التوحيد ومآلات المتكبرين الأباه الذين يأبون شرع الله سبحانه وتعالى. وهي قضية ليست متعلقة بحاكم فقط أو قاض أو منفذ للحكم، بل هي قضية في حق كل إنسان يقبل الشرع أو يرده ويأباه ويستكبر عليه، ولو كان لا يحكم إلا على نفسه. فالإنسان حاكم على الأقل على نفسه أو على أسرته أو على غيره من الناس إذا جعل الله له سلطانا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ليست فقط في الحكام، بل الأمر في عامة الناس كذلك إذا صاروا كإبليس آبيا مستكبرا. فمن كان آبيا لشرع الله رادا له مستكبرا عليه فحاله كحال إبليس. وأما أهل الإيمان فهم على طريقة أبيهم آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والخطاب لآدم وإبليس، وآدم تتبعه حواء، وذكروا أن الحية كذلك كانت مخاطبة وليس في الكتاب والسنة دليل على أن الحية قد وقع لها ذكر، وإن كانت الحية من أعداء البشر لكن لا يلزم من ذلك ما وقع في الإسرائيليات من أن إبليس دخل الجنة عن طريق الحية، فإننا لا نعلم صحة ذلك، وإنما العمدة عندنا على الكتاب والسنة. وأما أخبار بني إسرائيل فنسكت عنها، لا نصدق بباطل أو نكذب بحق، الله عز وجل أعلم. لكن الإهباط كان في الأصل لآدم وإبليس، ولذا قال في الآية الأخرى اهبطا، فالخطاب لآدم وإبليس، واهبطوا دخلت حواء لأنها تبع لآدم، وهذه العداوة مستمرة بين الإنسان وبين الشيطان. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فورد البشر على ظهر الأرض، وكما ذكرنا اهبطوا من الجنة التي هي في السماء عند الله عز وجل إلى هذه الأرض ليحصل نوع من الشقاء والتعب والمشقة والنقص، ليظل الإنسان متعلقا بداره الأولى. جعل الله التعب والشقاء في الأرض لكي لا يركن الإنسان إليها ولا يطمئن إلى حياته عليها، هي إلى حين، هي وجيزة المدة، لا تستمر ولا تبقى. فإياك أن تطلب الخلود فيها أو تخدع عن ذلك، فأنت عن قليل راحل. وأطلب ما جعل الله عز وجل فيه السكينة والطمأنينة والراحة والسعادة في الدار الآخرة، أطلب منازلك الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالإنسان يحن إلى وطنه الأول، إلى الجنة التي نشأ فيها أولا، كان فيها في نعيم دائم، يظل يشعر بأنه في هذه الأرض مأسور، يريد أن يتحرر من أسر عدوه لينطلق ليعود سريعا إلى وطنه الأول إلى الجنة. وهكذا من مات على التوحيد أدخله الله الجنة، ومن مات مستكبرا للشرائع والأوامر وترك النواهي دخلها لأول وهلة دون أن يعذب في النار. ومن كان مقصرا لكنه من أهل التوحيد والإيمان عذب بقدر ذنوبه إلا أن يغفرها الله، ثم صار مآله إلى الجنة. ومن مات كافرا مكذبا أو مستكبرا آبيا فهو مع إبليس في جهنم، هو وجنده أجمعون في جهنم. نعوذ بالله من حال إبليس، ونعوذ بالله من طريقته، ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن لا يجعلنا من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق وأفغانستان والشيشان والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. صلي اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.